بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا الدرس يلقى في جامع فقيه بحي العزيزية بمكة المكرمة حرسها الله بعد مغرب يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين من شهر جماد الأولى عام 1419 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو الدرس الأول من سلسلة الدروس تأملات قرآنية. وتأملاتنا في هذه السنة ستكون في سورة الإسراء. سورة الإسراء من السور التي عالجت كثير من القضايا، منها ما هو متعلق بالعقيدة، ومنها ما هو متعلق بالرسالة وبالقرآن الكريم وبشخص النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو السمة الغالبة على سورة الإسراء. وعنوان هذه الدرس أو هذه المحاضرة في هذه الليلة قصة الإسراء والمعراج، باعتبارها أبرز مواضيع هذه السورة. وحادثة الإسراء وقعت في السنة العاشرة من البعثة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة يسميها أهل السير عام الحزن، لأنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أحداث كبيرة، منها موت خديجة رضي الله عنها وهي النصير والمشير للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا موت أبو طالب الذي كان يشكل حماية خارجية ودعم للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الدعوة. ومن الأحداث في ذلك العام الذي هو عام الحزن حدث الإسراء والمعراج الذي حصل به هزة عنيفة في صف المسلمين، نظرا لأن قضية الإسراء قضية غير معهودة ولا يهضمها العقل في ذلك الوقت، إذ أن المسافة التي قطعت في تلك الليلة بين مكة وبيت المقدس ثم بين بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم السماوات حتى البلوغ إلى سدرة المنتهى والعودة في نفس الخط إلى الأرض ثم العودة إلى مكة، كل هذا يتم خلال ساعات من الليل. هذا الأمر غير مشهود عند الناس، المعروف عندهم أنهم يقطعون الرحلة من مكة إلى بيت المقدس شهر بالوسائل القديمة، الإبل والخيول والحمير والأقدام، شهر رايح وشهر جاي، عدا مسألة السماوات والطلوع عليها فهذا شيء مستحيل في ذلك الوقت وفي يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما أحد يستطيع أن يصل إلى السماوات، وإنما الآن الذي ترونه من سباق في الفضاء ومن طيران كله يتم في الأجواء المحيطة بالأرض، إنما البلوغ إلى السماوات التي حجبت وحرست وتحدى الله الناس أن ينفذون من خلالها هذه لا يستطيع أحد أن يتجاوزها. والرسول صلى الله عليه وسلم عبر خلال تلك الرحلة العظيمة كل هذه المسافات، ثم جاء في الصباح ليخبر الناس بها، فحصل بهذا اهتزاز في قلوب كثير من الناس، ولم يثبت إلا من ثبته الله بالإيمان وكان على يقين من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ سمي صديقا من ذلك الحدث. وملخص القصة أن هذه الحادثة كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريما له، فبعد وفاة عمه الذي كان يحميه ووفاة زوجته التي كانت تواسيه، وبعدما أصابه ما أصابه مما حصل له من الرد والتوبيخ والرجم حينما ذهب إلى الطائف، يحصل في هذا العام نفسه قضية الإسراء. وقد أشار القرآن الكريم إلى الإسراء والمعراج في سورتي الإسراء والنجم. ففي سورة الإسراء ذكر الله القصة وذكر الحكمة منها، فقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي السورة الثانية سورة النجم أشار الله عز وجل إلى المعراج، لأن الإسراء يعني من مكة إلى بيت المقدس مسرى، المعراج يعني من بيت المقدس إلى السماء، عروج إلى السماء، طلوع. فقال عز وجل في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فاتفقت الآيتين على حكمة الإسراء. في الإسراء يقول الله: لنريه من آياتنا الكبرى. وفي سورة النجم يقول الله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فبينت الآيتين أن الحكمة من الإسراء والمعراج أن يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه ما أخبر به عن طريق الوحي. هذه الحادثة وردت لها روايات كثيرة في كتب الحديث، منها عند البخاري في الصحيح 20 رواية عن أنس رضي الله عنه وعن ابن مسعود وعن أبي ذر وعن بريدة وعن عمر بن الخطاب، كثير من الصحابة. فهي قضية الإسراء قضية يعني متواترة. وعند مسلم ورد أكثر من 18 رواية عن 7 من الصحابة. ومن خلال مجموع تلك الروايات التي وردت في البخاري ومسلم باعتبارهما أصح الكتب يمكن أن نلخص القصة. فبعد صلاة العشاء من تلك الليلة، وهذه الليلة من شهر رجب، واختلف المؤرخون في تحديدها، فمنهم من قال أنها ليلة 27 من رجب، ومنهم من قال خلاف ذلك، ولا يتعلق بتحديدها مصلحة، لأن هناك من الناس من يعتبر هذه الليلة ليلة مناسبة لعمل شيء من الدين، وهذا بدعة في دين الله، لم يثبت ولم يصح في فضل شهر رجب ولا في فضل بعض لياليه ولا في صيام بعض أيامه ولا في ليلة الإسراء والمعراج 27 أي حديث صحيح، وكل ما ورد فهو مكذوب وموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما رجب إلا شهر من الشهور لم يخص بشيء، ولو ثبت لنقل، مثل ما خص رمضان بأن نبي ليلة القدر وأنها تطلب في العشر الأواخر وأنها تطلب في 27. ولما ثبت هذا خلاص ما يزعون إلا أن نسلم. لكن لما لم يثبت في رجب شيء فلماذا نتعبد بشيء لم يثبت؟ ومن عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد. أنت غرضك من العمل أن يقبله الله، أليس كذلك؟ لكن تعلم يقينا أن أي عمل غير مشروع ولم يثبت به دليل شرعي وتتعبد الله به أنه مردود عليك وتقع في أيضا كارثة وهي البدعة. والبدعة والعياذ بالله ضلالة، والضلالة في النار. فلا يجوز لك أيها المسلم يا من تريد النجاة أن تتعبد أو أن تتقرب إلى الله إلا بشيء صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه يشترط في قبول أي عمل شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت في تلك الليلة أي عمل. لذا نرى أيها الأخوة في شهر رجب في ليلة 27 نرى المسجد الحرام يمتلئ، بعضهم يأخذ عمره ليلة 27، وبعضهم يذهب فيصلي تهجد، وبعضهم يسوي حفل، وبعضهم يجيب قصة الإسراء ويعيدها ذيك الليلة ويقرأها. ولو كان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعله أصحابه، ولفعله التابعون وأئمة العلم والهدى من أهل الإسلام. لكن لما لم ينقل دل على أنه لم يفعل، فمن فعله فقد وقع في البدعة من حيث لا يشعر. في تلك الليلة بعد صلاة العشاء نزل جبريل عليه السلام وفرج عن سقف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان نائم في بيت أم هانئ، وبيت أم هانئ خارج العرب. وبهذا يستدل العلماء على أن الصلاة في أي مكان من مكة أنها مضاعفة بمئة ألف صلاة، لأن الله سمى بيت أم هانئ مسجد. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقد ثبت أنه أسري به من بيت أم هانئ. فبيت أم هانئ مسجد لأنه ضمن المسجد الحرام، فمن صلى في أي مسجد في حدود الحرم فصلاته مضاعفة بمئة ألف صلاة في أرجح أقوال العلماء. ويستدلون أيضا بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فالمسجد الحرام يعني الحرم كله. ولذا ترون الآن الذي يأتي من جدة إذا قرب من حدود الحرم في الشميسي مكتوب لوحات: ممنوع دخول غير المسلمين. ليش؟ لأن هذا بلد مقدس، بلد مطهر، طهره الله، والمشركين والكفار نجس، ويدخل في حكمهم من لا يصلي. الذي لا يصلي لا يجوز له يدخل في مكة، وإذا جلس في مكة فقد نجس أرضها، وعليه من الله ما يستحق. لا يجوز أن يبقى في هذا البلد إلا مصلي، ومن علم أنه لا يصلي فليخرج. لا يجوز أن يعيش بهذا لأنه ينجس أرض الحرم. فالله سمى الحرم كله المسجد الحرام، وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما منع من دخول مكة في الشميسي كان إذا دخل وقت الصلاة يدخل داخل الحرم يصلي ثم يعود طلبا لمضاعفة الأجر. ولما حج في حجة الوداع أقام 4 أيام بالمحصر في أعلى مكة جبل المعابد، ولم يكن يصلي في الحرم، كان يصلي هناك، وما كان ليدع الصلاة في الحرم عدم المانع، ما في مانع من يصلي في الحرم، المسافة قريبة والحرم فاضي له، ما حد يمنعه. لو لم يكن يعلم أن الأجر هناك كالأجر في الحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الأفضل، ما يمكن يصلي صلاة وحده وهو يعلم أنها وحده وهناك 100,000. فدل هذا على أن الصلاة في أي مسجد من مساجد الحرم له 100,000. لكن يبقى مسألة الأفضل، فإن الصلاة في المسجد الحرام بجوار الكعبة أفضل هنا 100,000 وهناك 100,000 وزيادة. إيش الزيادة؟ قال العلماء: أولا كثرة العدد، فإنه كلما كثر عدد المصلين كلما كان أجر الصلاة أعظم. ثانيا القرب من الكعبة، فإن هذا أدعى إلى الخشوع. ثالثا تقدم الصفوف، فإن الصفوف آخر صف في الحرم أفضل من أول صف في الدنيا، آخر صف، وخير صفوف الرجال إيش؟ أوله. فكلما كنت قريبا من الكعبة كان أفضل. أيضا قالوا فيه ثواب المشي إلى المسجد، فإن من يصلي في المسجد الحرام يلزمه أن يمشي كثيرا، سواء من العزيزية أو من العوالي أو من الزاهر أو من أي مكان، يمتطي سيارة ويبحث عن موقف ثم يمشي من مكان السيارة إلى أبواب الحرم، يمكن 200 أو 300 أو نص كيلو أو كيلو بحسب قربه أو بعده، ثم يدخل مما يصلي حتى يمشي له آلاف الخطى، وله بكل خطوة حسنة، كما ثبت في صحيح مسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. هذا في مسلم. وفي مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقد ثبت أن رجلا كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي، ولم يكن هناك أبعد من داره، ولا يتخذ حمارا، يمشي على رجله، وما شغلته إلا الذهاب إلى المسجد والعودة، يرجع بيته وأذن وراح يصلي، وصلى ورجع، ما يوصل بيته إلا بدي بيذن ورجع. فقيل له: ألا اتخذت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء؟ قال: إني أحتسب خطايا على الله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به قال: إن الله قد كتب له ذلك خطاه. وبني سلمة، حي من أحياء المدينة، أرادوا أن ينقلوا وأن يبنوا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في القرب من المسجد حتى يصلون باستمرار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة، دياركم دياركم، تكتب آثاركم، أي خطواتكم إلى المسجد. ففي تلك الليلة فرج عن سقف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل وشق صدره صلى الله عليه وسلم، أجرى له عملية، لكن هذه العملية ليست مما هو معهود عند الناس، شق بأمر الله سبحانه وتعالى، وغسله بماء زمزم، ثم جاء بطست، يعني صحن من ذهب مملوء بالحكمة والإيمان، فأفرغه في صدره صلى الله عليه وسلم، ثم أطبقه على صدره، يعني سوى العملية بيده، شق وتنظيف وتعبية وبعدين مسح، هذا كله في لحظات. كيف؟ هذا من أمر الله لا تعلمه أنت، وإنما يلزمك أن تؤمن بذلك. ثم أخذ بيده صلى الله عليه وسلم وأسرى به. كيف الإسراء؟ هذا أنس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، والبراق دابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار، يعني لا هي بغل لأن البغل كبير، ولا حمار لأن الحمار أصغر، فهي بينهما في الحجم. وهذا له صفة البراق، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني أينما ينتهي طرفه يحط رجله، والثانية عند منتهى طرفه، يعني قطع المسافة في لحظات كالبرق. ولهذا سمي براق، من سرعته سمي وشبه بالبرق. قال: فركبته صلى الله عليه وسلم وسار بي حتى أتى بيت المقدس، أو حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة، حلقة باب المسجد التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: أصبت الفطرة. ثم عرج بي. هذا الحديث رواه أحمد ورواه البخاري ورواه مسلم، وفي رواية أخرى عند البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء، يعني صلى ركعتين لكن ائتم به جميع الأنبياء، فإن بيت المقدس هو معدن الأنبياء وموطنهم، ولهذا صلى بهم صلى الله عليه وسلم في حيهم وفي مكانهم. ثم عرج به إلى السماوات، وهذا القسم الثاني من الرحلة، المعراج. وكان في كل سماء يستفتح له جبريل، لأن السماوات ما أحد يدخلها إلا بإذن، فكان يستفتح ويطرق أبواب السماء ويسأل من، فيقول جبريل، فيقال: ومن معك؟ فيقول: محمد. فيرحب به من كل سماء ملائكتها. ورأى صلى الله عليه وسلم الملائكة، رأى الأنبياء في السماء، رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى عيسى ويحيى في السماء الثانية، ورأى يوسف عليه السلام في السماء الثالثة، ورأى إدريس عليه السلام في السماء الرابعة، ورأى هارون في السماء الخامسة، ورأى موسى في السماء السادسة، ورأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة. رآه مستندا إلى بيت العزة، البيت المعمور. ثم ذهب صلوات الله وسلامه عليه إلى سدرة المنتهى، وهناك فرض الله عز وجل عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليل. وفي فرضية الصلاة بهذا الأسلوب معنى، وهو أهميتها، فإن جميع الشرائع كانت تنزل عن طريق جبريل، طريق الوحي، إلا أمر الصلاة. لما جاء أمر الصلاة استدعي صلى الله عليه وسلم لأهمية الأمر، ما يكفي أن يبلغ بالوحي، إنما يأتي هو من أجل أن تفرض عليه بالسماء. يقول بعض أهل العلم: وفي هذا من كمال رحمة الله ما فيه، فإن الصلاة لو فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض 50 لما أمكن المراجعة، لبقيت 50، مثل ما فرض رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر، ما استطاع الرسول يراجع يقول: لا يا ربي خلى 10 أيام، ولا خلى نص شهر، ولا خلى أسبوع. لا، الزكاة، الحج، جميع الشرائع فرضت في الأرض، ولا يسع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا القبول والإذعان والإنقياد لأمر الله. إلا الصلاة لو فرضت في الأرض لبقيت 50، لكن فرضت في السماء، فلما فرضت حملها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قدر يقول شيء، خلاص 50 50. لكن في طريق عودته من معراجه مر على موسى في السماء السادسة، فسأله موسى عليه السلام: وما فرض ربك على أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى الله. طبعا ما كاد ليرجع لولا بشورة موسى، وموسى نبي ومن أولي العزم وأسبق من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن موسى لا يمكن أن يدل على ما لا يجوز، فإن المراجعة في الأمر هذا تجوز بدلالة من؟ بدلالة موسى، ودام موسى أشار عليه والرسول صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته ولا يريد أن يثقل على أمته والأمر فيه تخفيف، أجل يرجع. فرجع فنزلت خمسا، ثم رجع إلى موسى قال وما نزل؟ قال خمس. قال ارجع. فما زال يراجع ربه ويراجع موسى حتى بقيت خمسا، وعندما طلب منه موسى بعد الخمس أن يرجع ما عدا إلا خمس، قال ارجع كمان تنزل. قال قد سألت ربي حتى استحييت منه. يقول خلاص بلي وجهي ولا طالع نازل، والله ما عاد أقدر خلاص، صلوات الله وسلامه عليه. فنادى منادي بعد الكلمة دي، نادى منادي من السماء قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي خمس في الأداء وخمسين في الثواب. إذا صليت خمس صلوات الآن في اليوم والليلة كأنك صليت خمسين صلاة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قد أمضيت فريضتي يعني هي خمسين فرض، وخففت عن عبادي يعني في الأداء، هي خمسين في الثواب وخمسا في الأداء، وهذا من رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا للعبادة، ومقتضى أن الله خلقنا للعبادة يعني ما معنى شغل لنصلي، ولو بقيت خمسين لكان في كل 28 دقيقة صلاة. قسمها بعض الإخوة، قسم 50 على 24 ساعة، يعني في أقل من نصف ساعة تصلي، تغلق وأذن الثانية، وغلق أذن الثالثة، ها؟ لا كل نصف ساعة 28 دقيقة، لأن 24 ساعة 48 على نصف ساعة، بقي ساعة صلاتين تأخذ من كل واحدة اثنتين دقيقتين، بمعنى أن كل 28 دقيقة صلاة خلاص. واللي ما يصلي ايش رايك تقول والله ماني بصلي؟ اللي ما يصلي النار، صلي وانت رجال ولا جهنم. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعلها 50 اجرا وخمس في الاداء. الان نصلي العشاء الساعة كم؟ يأذن 8 إلى 5، ونصلي 8:30 مثلا في الايام العادية، ونغلق 8:30، وبعدين متى نصلي؟ ما عاد بشي خلاص، الى 4:45 دقيقة، يعني الى 5:45، الا من وفقه الله وقام لقيام الليل، فإن قيام الليل هو سيم الصالحين. أي نعم. والذي ما يقوم الليل هذا محروم. يقول ابن الفضيل بن عياض إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، كبلتك خطيئتك. وقيل لابن مسعود ما نستطيع قيام الليل، قال قيدتكم خطاياكم. اللي يصبر على الدش ما يقوم لليل، واللي يسمع الأغاني ما يقوم لليل، واللي ينظر في الحرام ما يقوم لليل، واللي يمشي برجله إلى الحرام ما يمشي في قيام الليل. قيام الليل هو معراج الصالحين. قيام الليل الله يقول فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكان هذا سيما الصالحين وسيما السلف هذه في هذه الأمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم ركعتان في جوف الليل خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ربنا سبحانه أن ربنا عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، طبعا نزولا يليق بجلاله. لا تسأل عن الكيف، انتبه، لأن بعض الناس يقول كيف ينزل، نقول لا، لا تقول كيف استوى كيف النزول، أنت لا تعرف من أنت ولا كيف تبول، ما تدري من أنت حتى تبغى تسأل عن ربك. فما قال الرسول ينزل ينزل، فلا نكيف ولا نعطل كما يفعل المؤول والمعطلة، قالوا ينزل أمره، لا ينزل أمره في كل وقت، ما هو بس في آخر الليل. طيب أول الليل ينزل أمر من؟ إذا قلنا ينزل أمره آخر الليل وأول الليل وفي اليوم، من ينزل أمره؟ في إله ثاني ينزل له أمر؟ لا، أمر الله نازل كل وقت وفي كل حين، وقدره سائر ومشيئته نافذة. لكن الرسول يقول ينزل ربنا، ما قال أمر ربنا، ينزل ربنا. قد يأتي واحد يقول كيف، انتبه، الكيفية هنا لا يجوز أن تسأل عنها، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم عند العرب، معروف الاستواء، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، فلا تقل كيف استوى كيف النزول. في الحديث ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. الله أكبر، ربك يناديك وانت من بطن على بطنك مضيع الليلك بطال في النهار جيفة بالليل والعياذ بالله. لا يا أخي الكريم، جاهد نفسك، قضية تحتاج إلى جهاد وإلى أخذ بالأسباب، بأن تنام مبكر لا تسهر، فإن السهر يؤدي إلى ضياع الفجر وضياع كامل الليل، وتنام طاهر وتوضئ وضوءك للصلاة، وتنام ذاكر تذكر الله بالأذكار المشروعة أدعية النوم، وتنام على نية حسنة إنك تقوم لقيام الليل وتصلي الفجر، وتنام أيضا مستعدا ببعض الأجهزة التي تعاونك على القيام مثل المنبه والساعة والزوجة والأبو والأم، يعني حط أكثر من احتياط على أساس لا تضيع الصلاة، ثم إذا جاء الوقت قم واستعن بالله ولو لم تقم إلا ركعتين. إذا أنك عجزان تعبان مرة تنتهي، وإن قدرت على أن تأتي بأكثر فهو أفضل. وأفضل قيام قيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقيم 11 ركعة، 8 ركعات ويوتر بثلاث. تقول عائشة ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيحين، على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. فالصلاة فرضت، ثم بعد ذلك بعد الفجر خلاص صلي الفجر، ما عاد معك صلاة الظهر من 5:30 إلى 12:30، كم ساعة؟ 7 ساعات ما في صلاة. وهكذا أيها الأخوة، فمن نعمة الله على الأمة فرضية الصلاة في السماء، إذ لو فرضت في الأرض لما كان هناك إمكانية للمراجعة ولبقيت كما فرضها الله سبحانه وتعالى. في رواية أنس عن أبي ذر قال ثم عرج بي حتى ظهرت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام يعني ما تجري به المقادير عند الله سبحانه وتعالى وهو يكتب في الأقلام في السماء. طيب هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في تلك الليلة؟ هذا موضوع خلاف بين أهل السنة والجماعة على قولين مشهورين. القول الأول أنه رآه بعيني رأسه، والقول الثاني أنه رآه أنه لم يره وإنما رآه بقلبه وبفؤاده، وأن الذي رآه في الآية ولقد رآه نزلة أخرى أنه جبريل. ونقطة الخلاف منشأها من هذه الآية، فالذين أعادوا الضمير على الله قالوا الله يقول ولقد رآه أي رأى الله، والذين أعادوا الضمير على جبريل قالوا الرؤية لجبريل وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله. وهذا هو الراجح، أنه لم يره بعيني رأسه وإنما رآه بقلبه وبفؤاده ولم يره بعين رأسه، لأن رؤية الله عز وجل في الدنيا غير ممكنة، كما قال لعيسى لموسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، جبل الطور من أكبر جبال الدنيا. فلما تجلى ربه للجبل ماذا حصل للجبل؟ جعله دكا. الجبل اندك من توجه البصر الرباني إليه، وموسى هناك ما جاء البصر وخر موسى صريعا، قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فما يصمد أحد لرؤية الله، ولكن في الآخرة يمنح الله الناس أهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، يمنحهم قوة وقدرة على النظر إلى وجهه الكريم. وقد جاء هذا ثابتا في الأحاديث والآيات، في الآيات في قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي مشرقة، إلى ربها ناظرة. إلى هنا التعدية بحرف الجر إلى، ليس كما يقول المعتزلة وأهل الأهواء إنها إلى ربها منتظرة، لا، إلى ربها ناظرة. وقال عن أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل حجب أهل النار عن الله أن أهل الجنة غير محجوبين، وإلا استووا هم أهل النار، وهذا محال. وأيضا يقول ربنا عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وإيش وزيادة. وقال بآية أخرى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إشعاد ما إشعاد أكثر مما تشاء، كل ما تشاء لك في الجنة، وفوق هذا مزيد. قال: المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة ومن نهج منهجهم في أنهم يقولون أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد قال بعض العلم صدق، يقول هم بيشوفون، أما على الإمام بيشوفون إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه الكريم، فإن رؤية الرب سبحانه وتعالى أعظم نعيم على أهل الجنة، كما جاء في الحديث عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم سترون ربكم بالصحيحين، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة النصف لا تضامون في رؤيته. الآن لما تشوف القمر ليلة النصف هل تحتاج إلى واحد تضمه إلى عندك تقول تعال بالله ورني أشوف أين هو؟ لكن في بداية السنة، بداية الشهر لما يظهر واحد عينه قوية يقول: شفت الهلال؟ يجي الثاني يقول: فين هو؟ قال: تعال تعال أوريك، فيضمه إليه ثم يوري: شوف 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 مكان إصبعي كذا، طالع طالع هنا، يلا يشوفه أو ما يشوفه. ولهذا جاء في العقال: لا تضامون، أي لا يجمع بعضكم بعض علشان تشوفونه، واضح بدون ما حد يضم بعضكم إلى بعض. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة النصف. وفي الحديث الآخر ينادي الله سبحانه وتعالى أهل الجنة: أسأل الله يجعلني وإياكم وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين من أهل هذا الدعاء. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة ماذا تريدون؟ سلوني. قالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: بلى. قالوا: وأي شيء نريد فوق هذا؟ قال: اليوم أتجلى لكم. فيتجلى له سبحانه وتعالى فيرونه كما قال ابن القيم: ويرونه سبحانه نظر العيان كما يرى القمران، فيرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذه الرحلة. طيب بعدين العودة، عاد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال الروايات تبين أن العودة كانت عن نفس الطريق، إذ عاد من السماوات العلى إلى بيت المقدس عن طريق المعراج. طبعا المعراج هو سلم نصب بين السماء والأرض، والبراق ربط في الحلقة وجلس مربوط إلى أن رجع من الرحلة، عرج إلى السماوات إلى سدرة المنتهى، ثم نزل، ثم ركب البراق وعاد إلى مكة المكرمة في نفس الليلة. وقد روى الترمذي من حديث شداد ابن أوس قال: ثم انصرف بي، يعني رجع بي، فمررنا بعير لقريش، عير قافلة بمكان كذا وكذا، عرف المكان، قد أضلوا بعيرا لهم، ضيعوا واحد من جمالهم، فسلمت عليهم، سلم عليهم وهو ماشي صلى الله عليه وسلم على البراق وهم في الليل تحت في القافلة، فقال بعضهم: هذا صوت محمد، أين يسلم علينا وهم في الليل؟ ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة، جاء قبل صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. وكانت طبعا الوسيلة كما ذكرت الإسراء بالبراق والمعراج بالمعراج الذي عرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السلم الذي نصب له فصعد به من الأرض إلى السماوات. طبعا لما نزل صلى الله عليه وسلم وأصبح، خشي صلى الله عليه وسلم أن يكذبه قومه، لأنهم يكذبون في كل شيء، وهذه يكذبون لأنها أدعى إلى التكذيب. والله يقول: وإن يروا آية يعرضوا. سألوه أن يشق القمر نصفه، وهذا من باب المستحيلات، فدعا الله أن يشق القمر آية، فانشق القمر فلكة بالمشرق وفلكة بالمغرب، ورآه الناس في كل الأرض، ولما شافوه قالوا هذا سحر. قال الله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. ثم قال بعدين قال ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ما تنفع النذر ولا الآيات إذا كان القلب منكوس، الذي ما يبغى الهداية ما يهتدي ولو رأى كل آية. يقول الله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليه؟ قال ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فكفار قريش كفار معاندين شرسين، يردون كل خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى اللي يشوفونه بعيونهم يقولون سحرنا سحر. طيب وهذه ما شافوها كيف يصدقون بها؟ ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم موقف المهموم والمغموم بين خيارين صعبة، إما أن يبلغهم يكذبونه، وإما ما يبلغهم ويكتم دين الله وما بلغ، وهذا ما يمكن. وأيضا في البلاغ ركن من أركان الدين، الصلاة فرضت لازم يعلمهم أنها فرضت، فبقي سائر يومه مهموما صلوات الله وسلامه عليه. وكان أول من قابله في الطريق لما خرج في الصباح أبو جهل، فسأله مستهزئا. أبو جهل لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وخارج من البيت سأله على باب الاستهزاء، قال ها هل عندك شيء؟ يقول عندك خبر جديد؟ من باب الاستهزاء والتهكم. قال نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده إلا صدق، فأخبره بخبر الإسراء، فلم يكذبه تلك اللحظة خشية أن يكتم عن الناس، بل قال له أرأيت إن دعوت قومك إليك تحدثهم بهذا الخبر؟ يبغى يخليهم يكذبون كلهم. قال هايش لو دعيت الناس الحين تعلمهم بالكلام اللي علمتني؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم نعم أعلمهم. فأسرع أبو جهل إلى قومه ودعاهم عن بكرة أبيهم، فجاءوا وطلب منه أبو جهل أن يحدثهم بما رأى تلك الليلة، فحدثهم فتعجبوا وكذبوا، ثم طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس، وهذا من باب العناد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما راح يسوي كشف على المسجد حتى يعد أبوابه ويعد نوافذه ويعد طرقه ويعد أركانه ويعد أعمدته، لا، الرسول جاء لمهمة. أنتم الآن تصلون في مسجد فقيه، لا تلفتون وراء أرجوكم، كم عمود خلفكم الآن؟ كم قد دخلتم من هذا الباب؟ يمكن لو سألت حتى المنظف حق المسجد ما يدري كم هي، وأنا لو سألتوني وأنا في هذا المسجد منذ 5 أو 6 سنوات ما أدري كم هي. ليش؟ لأنني آتي إلى المسجد ليش؟ للصلاة أو للدرس، ما أجي علشان أعد الأعمدة. لكن لو أني مهندس وطلب مني تقييم المسجد ومعرفة مدى قوته وصلابته يمكن أجي أشوف الخرائط وأعد الأعمدة وأقول هنا 5 أعمدة في المؤخرة وهنا أعمدة في الجوانب، عرفت أنها 5 الحين، ولا قدام ما أدروا أنها 5 أعمدة. ليش؟ أن هذا ما هو من اهتمامكم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري إلى بيت المقدس ما كان من اهتماماته ومن وظيفته أنه يعد الأعمدة ويعد الأبواب والنوافذ، جاء لغرض صلى بالأنبياء وطلع. فهم من باب العناد قالوا أنت صليت بيت المقدس؟ قال نعم. قالوا ورنا كيف؟ اللهم صل وسلم عليه. قال عليه الصلاة والسلام فزوى الله لي الأرض ثم رفع لي بيت المقدس، فكان أمامي أصفه عموداً عموداً أسطوانة أسطوانة وباباً باباً، هو في مكة وبيت المقدس قدامه. آمنت بالله، لكن هل يكفي هذا؟ قال بعضهم اللي يعرف بيت المقدس أما النعت فقد والله أصاب،
طيب ما دام اصاب ليش ما تسلمون؟ ما دام اصاب في الوصف معنى هذا انه راح بيت المقدس. ولكن مع هذا فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي رواية انهم استنكروا ان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام ثم يعود في ليلة وهم يذهبون ويعودون في شهرين، ولذا ارتد كثير من الناس ممن قد اسلم ارتدوا، قالوا ما هذه ما نصدق فيها، كنا نقبل بعض كلامك ما هذه كبيرة مرة. اي نعم هذه ما احد نروح شهر نعود شهر وانت تاخذها في ليلة وليتك خليتها بيت بيت كمان جت طلعت بالسماوات. فارتد كثير من الناس. اما ابو بكر الصديق فعندما اخبر بالخبر راحوا له ما كان موجود، قالوا او ما سمعت ما يقول صاحبك؟ قال وماذا يقول؟ قالوا يقول انه ذهب البارحه الى بيت المقدس وصعد الى السماوات ورجع من ليلته. قال ان كان قال ما قال فقد صدق. شوفوا الايمان هنا الكلام، هي هنا الايمان، الايمان الصحيح الذي ما يتزعزع لو خلاص امنت امنت. قال والله لئن كان قال ما قلتم فقد صدق وما يعجبكم من ذلك، يعني ايش تعجبون؟ فوالله انه ليخبرني ان الخبر لا ياتيه من السماء الى الارض في ساعه من ليل او نهار، فهذا ابعد مما تتعجبون منه. ثم اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يساله، وكلما ذكر شيئا قال صدقت اشهد انك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانت يا ابا بكر الصديق، فسمي من يومئذ الصديق. ما في واحد في الدنيا يقول الا ابو بكر ايش؟ عاد يعرف ابوه ابو بكر الصديق. بينما مسيلمه، مسيلمه ايش؟ من يعرف ابوه منكم؟ اتحدى ولا جائز اللي يعرف. مسيلمه ابن من؟ ما احد يعرف. مسيلمه ابن حبيب اسمه، لكن اسمه ايش؟ مسيلمه الكذاب. ليش؟ لانه كذاب. حتى اولاده من صلبه، لولا اولاد من صلبه جبناهم قلنا ايش اسم جدكم ده؟ قالوا الكذاب، انه كذاب، يقول لنا نبيه كذاب. بينما الصديق، الصديق لانه صدق، والذي جاء بالصدق يعني الرسول، وصدق به يعني من؟ ابو بكر. ذكره الله في القران اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. وهذا ايها الاخوان ما ينبغي ان يكون عليه المسلم من الثبات، لان ما ينفع الدين المهزوز، الدين المرجوج مخضوض اللي ما في صلابه. يجب ان يكون توحيدك اقوى من الصخر، ويقينك وعقيدتك اشد من الجبال. واحد من الاخوه يخبرني اليوم يقول عنده واحد من الناس عنده غرف يجرها، يقول فجاءه اجر غرفه على واحد ب400 ريال، يقول وجاء وركب الدش في غرفته. شوف ما عنده الا غرفه ويركب دش، يمكن الدش اكبر من الغرفه. لكن بعض الناس بالله شقي، بل رايت واحد مركب دش على صندقه. لا اله الا الله، كيف يحرق الناس انفسهم واهليهم وبعضهم على خيمه؟ وكم الدش؟ الخيمه ب300 والدش ب15، لكن يسوي خيمه فوق الخيمه، خيمه للشر. الخيمه هذه كذا وذيك كذا، تستقبل وتمطر وتصب. يقول فجاء عنده قال لا انت ركبت دش ما اقبل تطلع. وطيب هذا الرجل فيه خير، قال لا اطلع مين طلع لانه ركب دش. يقول ما اقبل احد اجل يركب دش. فقال له صاحب المكتب اللي جاء قال له، قال لو اعطاك 1000 في الشهر وتسكت على الدش؟ قال والله ما اسكت ولا يعطيني 1000. قال طيب لو اعطاك 100,000؟ يقول فوقف الرجل قال والله يا اخي هذه مدري عنها فيها نظر. هذا القضيه ما هي قضيه عقيده، قضيه مساومه، اللي يدفع اكثر يجلس ويركب الدش بس. لو كان هذا صاحب عقيده قال والله لو اعطوني الدنيا كلها مو بس 100,000، لاني صاحب مبدا، صاحب عقيده، عندي قناعه ان هذا شر وهذا حرام ما يمكن اجيبه خلاص. هذا معنى الصلابه ايها الصلابه في الحق، ان تكون ثابت لكن هذا المرجوج اللي يروح ويجي هذا ما هو صاحب عقيدة. هذا أبو بكر الصديق صلب أصلا من الجبل، ولذا اتضحت صلابته بأقصى وبأعظم صورها في مسألة الردة لما ارتد بعض العرب والقبائل عن الزكاة. قالوا ما ندفع الزكاة. ليش؟ قالوا نحن ندفعها للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان يدعي لنا. الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها، وإيش؟ وصلي عليهم يدعو لهم. يقول فكنا ندفع الزكاة نظير دعاء الرسول لنا. لكن مات الرسول، من يدعي لنا؟ أبو بكر. أبو بكر ما هو رسول، أجل ما في زكاة. شوفوا كيف الشيطان لعب عليهم.
أيوة.
فقام موقفا عظيما، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الصلاة وقت الزكاة ما جت اللوعة، قيم الصلاة وقت الزكاة. والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم جاءه عمر، وعمر صلب، عمر من أعظم الرجال في الدين، لكن ما هو مثل أبو بكر. جاء إلى عنده قال كيف تقاتلهم يا أمير المؤمنين وقد شهدوا أن لا إله إلا الله؟ هنا والرسول يقول أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال يا أبا يا عمر هذا حقها، حق لا إله إلا الله دفع الزكاة. والله لو منعوني عقالا، عقال يعني اللي تعقل به الناقة، لأن العرب كانوا إذا جاوب الزكاة يجيب الواحد ناقته ويجيب عقالها، لا يخليها ويشتشر وتلحقه، يجيبها ويسلمها للرسول ويعقلها. وفي رواية عناقا، عناق يعني صغيرة من الغنم، كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. أي نعم. يقول عمر يقول فما هو إلا أن شرح الله صدري لرأي أبي بكر. ثم عاب عليه أبو بكر قال يا عمر أمغوار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ كيف تقول هذا الكلام؟ خوار الحين وأنت قدام مغوار وبطل؟ يقول فما هو إلا أن شرح الله صدري لرأي أبي بكر رضي الله عنه. وكان موقف أبي بكر رضي الله عنه كما يقرر العلماء أنه موقف خالد في التاريخ، لأن الردة كانت ستأتي على الإسلام وتقضي عليه، لكن وقفة أبو بكر الصديق في حروب الردة كان لها أثرها العظيم، أولا في بقاء الدين وتماسكه، ثانيا كانت امتدادا لفتوح المسلمين. فإن بكر لما انتهى من حروب الردة وقضى على المرتدين ما وقف الجيش، خلى يفتح الأرض، فانتشر الإسلام في شرق الأرض وغربها ببركة موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، هناك كلام ببعض أهل العلم، هل الإسراء كان بالروح والجسد أم بالروح لوحده؟ الصحيح أيها الإخوة أن الإسراء كان بالروح والجسد. ليش؟ لأن الله قال سبحان الذي أسرى بيش بعبده، ما قال بروح عبده. والعبد يكون من جزئين، جسد وروح، فلو كانت الإسراء بالروح كان قال بروح عبده، لكن لما قال بعبده دل على أن الإسراء كان بالروح والجسد. ثانيا، لو كان الإسراء بالمنام لم يكن به آية، فإن الناس يعهدون هذا، أنا الحين بيسري في الليل برقد بيسرى بي إلى اليوم في رؤيا، وأنت قد يسرى بك إلى مصر، وإذا ولدك في أمريكا بيسرى بقلبك ذا الليلة وتروح أمريكا تقعد معه وتعود، هل في هذا آية؟ وهل رأيت آية؟ لا. فالإسراء بالمنام أمر معهود ومشارك من قبل كل الناس، وليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فتنة، ولم ترى فيه آيات عظيمة، وإنما كان الإسراء بالروح والجسد على ما يقرر علماء أهل السنة والجماعة. نعود أيها الإخوة الآن إلى أخذ فكرة عن هذه السورة، سورة الإسراء. طبعا هي من السورة البكية التي ابتدأت بالتسبيح والتنزيه لله عز وجل، قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، وانتهت بحمد الله عز وجل، وذكرت لكم أنها تعالج قضايا عديدة، ولكن العنصر البارز فيها هو شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف الكفار منه، وأيضا القرآن وطبيعة هذا القرآن وما يهدي إليه هذا القرآن، وإلى امتياز الرسالة المحمدية. كل ذلك خلال التفصيل الذي جاء في خلال هذه السورة. قال عز وجل: وكل شيء فصلناه تفصيلا. ويتكرر في سياق السورة تسبيح الله وتنزيهه وحمده وشكره، ففي مطلعها يقول عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي أمر بني إسرائيل بتوحيده مع يأمرهم الله عز وجل مع نوح بقوله: إنه كان عبدا شكورا. وعند دعاوي المشركين عن الآلهة يقول الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وفي حكاية قول بعض أهل الكتاب حين يتلى عليهم القرآن ويقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وتختم السورة بالحمد، قال الله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه المواضيع لها مراحل. المرحلة الأولى في السورة كانت عن الإسراء، وقد ذكرنا تفاصيل هذه الرحلة. الأخ يقول إن هناك سيارات واقفة في الشارع العام منعت المارة، وأن المرور الآن يقوم بسحبها، فمن له سيارة في موقف غير سليم عليه أن يحركها قبل أن تسحب. وما ينبغي كما كررنا أيها الإخوة كثيرا، أنت طالب العلم إذا جئت لا تقف مكانا ممنوعا ولو مشيت كيلو. الحمد لله الحي واسع والشوارع الداخلية يعني واسعة، قف في أي مكان ومش لك، ما في مانع إذا مشيت 100 متر ولا 200 متر. إنما تيجي تقف في شارع ضيق وتسد على الناس أو تسد على صاحب سيارة، يمكن صاحب السيارة هذا ما يبغى يجلس في الجلسة، أو يمكن عنده موعد، أو يمكن تسد الشارع ويصير حريق لا سمح الله أو إسعاف أو شيء. فتضييق السبل وسد المنافذ على الناس هذا مخالفة شرعية، نرى أن طلبة العلم يجب أن لا يتعرضوا لها. وإذا جاءوا إلى حلق العلم يقفون في أماكن بعيدة عن مضايقة الناس، ولا مانع أن تمشي، فإنك وأنت تمشي إلى المسجد لا تمشي على الأرض وإنما تمشي على أجنحة الملائكة. في المرحلة الثانية تتحدث السورة عن التوحيد، وكذلك تتحدث عن أوهام الوثنية الجاهلية حول نسبة البنات والشركاء إلى الله، وعن البعث بعد الموت واستبعاد الكفار له، وعن استقبالهم للقرآن وتقولاتهم عليه، وأيضا تتحدث السورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وموقف المشركين من إنذار الله لهم. ويجيء في هذا السياق طرف من قصة الشيطان إبليس وإعلانه أنه سيكون حربا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما تتحدث عن السورة، لكن بالتفصيل إن شاء الله سنتناول مواضيعها في الدروس القادمة. وإلى الأذان، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحد الإخوة يعرض فتوى لصاحب الفضيلة الدكتور الشيخ صالح الفوزان حول حكم الجمعيات التي يعملها بعض الموظفين والموظفات، يعني مجموعة موظفين في قسم أو في مدرسة يدفع كل منهم 1000 ريال شهريا، إذا كانوا 10 يدفعون 10,000 ويأخذها واحد، الشهر الأول، الشهر الثاني يأخذها الثاني، الشهر الثالث. هذه المسألة أفتى فيها الشيخ عبد صالح بن فوزان بعدم الجواز، معتمدا على أن ذلك جر نفعا، أنه قرض جر نفع فهو ربا. ولكن هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء في سنة 1411، وأفتى المجلس، مجلس هيئة كبار العلماء، بأن هذه المسألة جائزة وأنها مباحة ولا غبار فيها، وذلك لأنه ليس هناك نفع، هذا قرض بدون نفع. ما الذي انتفع؟ ما الذي حصل من نفع؟ يعني بدل أن يقترض الواحد من 10,000 اقترض من 10، فكلهم أقرضوه، ثم رد لهم 10 على أقساط، كل شهر 1,000 ريال، يعطي هذا الشهر 1,000، ويعطي الثاني الشهر الثاني، ويعطي الثالث الشهر الثالث. فالمسألة جائزة ولا غبار عليها إن شاء الله. والفتوى صادرة من هيئة كبار العلماء. يقول: استفسر عن أرض زراعية أوقفها أهلها على الضعيف ولها مدة طويلة لم تزرع، هل يجوز بيعها وتقسيم ثمنها على الضعفاء؟ لا يا أخي الكريم، الأراضي الزراعية التي وقفت عند حاجة الناس إليها تبقى كما هي، كونها لم تستثمر جميع أراضي الناس ما استثمرت، الناس انصرفوا عن الزراعة واستغنوا بالوظائف. لكن هل هذا الأمر سيبقى دائما؟ ما ندري، يمكن يعود الناس يوم الأيام إلى المزارع، فيعود الفقراء إلى الأوقاف يعمرونها ويستثمرونها. لكن بعض الناس الآن بدأ يتطلع إلى الأوقاف ويقول: ما هي تستثمر، هل يجوز بيعها؟ لأنه يبغى يكفته، يبغى يبيعها ولا يشتريها ويضمها إلى مزارع. لا، الأوقاف تبقى على ما وقفت عليه، ويرجع إلى أمرها إلى القاضي لأنه هو الناظر على الوقف. يقول: ما حكم بيع الدخان في المحلات، كذلك وجود الدش فوق معظم البيوت بجوار بيت الله؟ أما الدخان فقد صرح العلماء بعدم جواز بيعه، لأن ما كان حراما فثمنه حرام، ولذا لا يجوز لك يا أخي يا صاحب الدكان أن تبيعه، وإذا بعت فأنت آثم، وإثم الذي يبيع الدخان أعظم من إثم الذي يشرب، فإن الذي يشرب يشرب بكت أو بكتين في اليوم، لكن الذي يبيع كم يبيع؟ يبيع آلاف البكتات، فكل بكت أو سجارة تشرب من هذا وتشترى من هذا الدكان عليه إثمها، والذي شربها عليه إثمه. وكذلك فلا يجوز للمسلم أن يبيع، وعلى المسلم أن يبرأ إلى الله منه. أما الدش وتركيبه فهذا مما يؤسف له أيها الإخوة، أن يكون كثيرا خصوصا في مكة، في البلد المقدس، بلد الله الحرام الذي أكرم الله عز وجل أهله بجيرته. فإن من يعيش في مكة له كرامة، إذ أنه يجاور بيت الله، والمفترض في الجار أن يكون على أدب، أدب الجوار، فلا يعصي الله، لأن المعصية هنا ليست كالمعصية في غيره أيها الإخوة، المعصية هنا تضاعف وتكبر وتعظم بعظمة المكان وبشرف المنزل، فالمنزل معظم ومقدس. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا بلد مقدس، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تعصي الله سبحانه وتعالى، وإذا عصيت فتب إلى الله سبحانه وتعالى، أما أن تستبيح المعصية وتركب الدش وأنت تعرف ما فيه، هذا الدش يلتقط جميع قنوات الفضاء المملوءة بالشر الكثير وبالخير القليل. بعض الناس يقول: أنا أشوف عشان فيه مشايخ، فيه علماء، فيه دعاء، كلام فاضي، تخالط نفسك بس، ما اهتدى واحد على الدش. نعم، بل إذا جاءوا المشايخ صكوه إذن يغلق، يجوا مشايخهم الثاني أهل الرقص واللعب والعياذ بالله، فما في دليل عند الواحد أنه يدخل بيته. ثم بعضهم يقول: أنا أبغى أشوف الأخبار. أنت تشوف الأخبار صح، لكن أهل البيت كيف يشوفون؟ ما يشوفون الأخبار، يشوفون الشيء الثاني. نعم، وما تستطيع تضمن أهل البيت، وإذا تقول أنا أقفله معناته توجد عندهم رغبة فيه، لأن كل ممنوع مرغوب، فليش تضع نفسك في حرج يا أخي؟ أبعد نفسك من الشر، وإلا فأنت توقد على نفسك النار، وعلى زوجتك وعلى ولدك وعلى بنتك، خصوصا الأجيال أيها الأخوة، أنت كبير ما شاء الله الحمد لله يعني صاحب دين وعقيدة إن شاء الله، لكن الصغار هذول الذين يربون على الدشوش وتنفتح عيونهم وأذهانهم على هذا الشر ويرونه ويسمعونه، هذا شر لا يعلمه إلا الله. ولذا انتظروا جيل الدشوش بعد سنوات، إلا أن يتوب الله على الجميع ويرفعون هذا البلاء. يقول ما حكم بيع الجراك والشيشة في بعض شوارع العاصمة المقدسة؟ نفس الشيء، الجراك والشيشة هي بنت عم الدخان، والأصل كلها من الشجرة الخبيثة، من التبغ. إن التبغ هذا منه ما يحرق ومنه ما يسحق ومنه ما يعجن، يعجن مع بشار الفاكهة والفضلات، ثم يعصر ويطبخ ويسلط عليه حرارة حتى يعفن ويسود، ثم يجمع في علب ويشترون الناس بعشرين ثلاثين ريال ويعبي حجر. يقول يعمر، إيش يعمر؟ أسف إنه يعمر عمارة، إذا رأي يعمر نار والعياذ بالله. فهذا ما ينبغي لك يا أخي بالله. هذا سؤال سألني فيه أحد الأخوة بالهاتف، يقول أعيده. طبعا الإشكال فيه أن بنت رجل يبغى يتزوج بامرأة، وهذه البنت بينه وبينها رضاع، فأخبرته بأنه لا يجوز، لأن إذا تزوجها تزوج بأخت أمه بخالته، لأنها رضع من لبن أبيها. فيقول هو أن الناس يقولون لا ما هم مقرين، بينما المرأة صاحبة العلاقة صاحبة الشأن تعترف بأنها أرضعت، وفي الشرع القول قول المرضعة، إذا قالت الأم أرضعت خلاص يأخذ قولها طوالي ولا يأخذ قول الآخرين. لكن هؤلاء يقولون إن قصدها التفريق، ما علينا من قصدها، هذه تحمل هذه ذمتها، وما دام قالت إنها أرضعت فلا يجوز، وإذا استمروا في العقد فيجب الرفع بهم لولي الأمر إلى أقرب قاضي من أجل يعزرون ويفرق بين هذه البنت، لأنها الآن يتزوج بخالته، والزواج بذات المحارم حرام ما يجوز. يقول نحن شباب قدمنا من شرورة لأجل طلب العلم الشرعي بمكة والدراسة بالجامعة، وعددنا 16 شاب، فوجه لنا نصيحة فيما يصلح أمرنا، بارك الله فيكم أولا، وشكر الله لكم حسن اختياركم لمكة، فإن اختياركم لمكة بالقرب من بيت الله، واختياركم أيضا لجامعة أم القرى والدراسة في كلياتها الشرعية، ثم أيضا هجرتكم بهذه النية طلب العلم الشرعي، هذه من أعظم النيات ومن أعظم القربات. والذي أوصيكم به أولا الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالزملاء الطيبين، والابتعاد من قرناء السوء، وبتنظيم أوقاتكم، فوقت للدراسة في الجامعة، ووقت لمذاكرة مناهج الجامعة، ووقت لمتابعة مجالس العلماء، فإنه يعقد في مكة كما بيّن لنا الشيخ محمد حفظه الله، بيّن لنا أن هناك دروس يومية في مكة، وما عليكم إلا أن تتصلوا بالمكتب مركز الدعوة وتأخذون الجداول وتنظمون أكتب. بعد المغرب مثلا يوم الأحد أمس درس للشيخ أحمد الدكتور أحمد الغامدي في هذا المسجد، بعد العشاء درس للشيخ حاتم في مسجد بن باز، بعد العشاء الليلة في درس أظن للدكتور عابد كذا ولا لا ما أدري وين محمد العميري، الليلة بعد المغرب الليلة نعم، وبكرة بعد، وهكذا يوم الثلاثاء للشيخ محمد المختار. خذوا الجدول ونظموا بين المغرب والعشاء، اجعلوه للمساجد، بعد العشاء اجعلوه للمذاكرة والنوم المبكر، صلوا أكثر ما تستطيعون في الحرم، إذا ما في درس خلوكم في الحرم من بعد العصر، ذاكروا في الحرم، فإن في الحرم بركة في المذاكرة فيه، اجلسوا على مشايخ الحرم علماء الحرم، المهم استغلوا أيامكم، فإنها أيام ذهبية تعودون إن شاء الله بالعلم والثواب والأجر، وقد هداكم الله في هذه الفترة العظيمة التي قضيتها في مكة المكرمة. وأحذركم من المعاصي، ومن أعظم المعاصي المنتشرة النظر المحرم، نظرا لكثرة التبرج ولعدم يعني قيام النساء بالحجاب الشرعي، فعلى المسلم خاصة حول الحرم أو داخله، فعلى المسلم أن يبتعد عن النظر، لأن النظر يؤدي إلى فساد لا يعلمه إلا الله. ما حكم لعب الكيرم والضومنة وهذه الألعاب؟ هذه من اللهو، الورق والكيرم والضومنة والمنبول اسمها لهو، واللهو محرم. الحديث في أبي داود كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا ثلاث: لهو الرجل مع فرسه، ولهو الرجل مع نبله، ولهو الرجل مع امرأته. بس أما وراك تبغى البلوت تتلعب من بعد المغرب إلى الفجر وصن وكبوت وشرية وديمن وهاص وسبيت وسرة وخمسين، إيش هذا؟ هذه شغلة الرجال دي؟ بعضهم يزعل إذا راح يطلع ما يجي إنه وش قال؟ والله قلبوا الكبوت علينا. الله أكبر يا هذا المصيبة. وإذا جاء سبعة وثمانية وكذا قال ورق الليلة ما هو زين، إذا جاء إكة وعشرة شوفه كأنه جاء مليون. هذه شغلة أطفال يا إخواني، ما شغلة الرجال. لو رأينا واحد يلعبها من الأطفال ما نعيب عليه، لكن أنت رجل كبير والله. تتصل بعض النساء يا إخواني يشكون، تقول والله إني أجلس طول الليل أنتظر زوجي إلى الساعة 2-3 وهو يلعب كل ليل كل ليل وهو على هذا الورق، ويجي قد تملخ من ضرب الأرض، لأن بعضهم إذا يدق الورقة ما يرميها بشويش، كيف تسمع لها خبط، حتى بعضهم يضيب إيده وهو يخبط الأرض. ليش؟ خاصة إذا هي سمينة كما يقولون. فالكرم وهذا كله من اللهو الباطل الذي لا ينبغي للمسلم أن يقربه. إله مع زوجتك، مع كتبك، وقتك، حياتك أيها المسلم لا يجوز لك. قد يقول واحد طيب واللهو الثاني الرياضة، مثلا تنس طاولة، كرة طائرة، قدم، هذا ما هو لهو، هذا فيه مصلحة وهو التريب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، والسباق جزء من الرياضة وهو لهو، لكنه لهو المفيد. فأنت لما تلعب تنس أو مثلا تمارس حركة رياضية أو كرة طائرة أو سلة أو قدم وتكون مستور العورة وفي غير وقت الصلاة ومع ناس طيبين ما تحتك بالسيئين ولا باللي ما يصلون ولا بالمنحرفين، هذا ما في مانع. لكن تلعب ورقة إيش رياضة فيها رياضة؟ لا، بل تعلم أول شيء تعلم الكذاب وتعلم الغش. شوف عينه بذا كذا يعني الهاص، هذا غش وكذا. بعضهم ما يعرف الإشارة فيسبه ذاك، قال أصلك بعيد ثور ما تفهم أنت، هيا تستاهل صدق من ذور. فتعلم الغش، بعدين تعلم الكذب، بعدين توجد البغضاء. يتقاطعون بعضهم يقوم زعلانين من المجلس ولا يتكلمون شهور وسنين، بل أعرف اثنين أنساب قعدوا سنة ما يسلم بعضهم على بعض عشان البلد. ولهذا يقول الله إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهذا من الميسر، الميسر بالوقت، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ في أحد يلعب بلوت يذكر الله يرميها يقول سبحان الله والحمد لله؟ لا، إلا يذكر الله باليمين، والله إني قلته، والله إن عندي، والله ما قلته، والله نزلته، والله طلعته، والله خبصتها، والله ما إيش الكلام هذا؟ هذه حياة ناس يا أخوان. يقول أنا أول مرة أحضر هذه المحاضرة وأنا أحبك في الله ولكن أخاف من الانتكاسة. وليش تخاف أصلا؟ أنت عادك في أول الطريق، إذا أنت تخاف امشي يا أخي في طريق الله ولا تخاف. تخاف من الجنة؟ تخاف من أنك تسير في طريق الإيمان؟ أما ليش تفترض أنك تنتكس؟ معناته أنك تعبان عادك في أول الدرب. لا يا أخي الكريم، اجتهد واعزم وتوكل وادخل في طريق الله، فوالله ما في طريق سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا طريق الإيمان. الأسئلة كثيرة لكن الوقت ضيق، أكتفي بما حصل وأسأل الله لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.